صاحب الهوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تمحيص الاستدلال على القول الأول الذاهب إلى الاستغناء عن النظر في رجال السند إلى الكتب والأصول، لأنها كانت مشهورة في زمن أصحاب الكتب الأربعة كشهرة الكتب الأربعة في زماننا، فهي تستغني عن الطريق. أو القول الذي يفصل فيرى أن جملة من الكتب كانت كذلك وجملة منها لم تكن كذلك، والاستقراء في الكتب ومعرفة أوزان الرجال وأقدارهم، تكرر الكتاب في الإجازات في الطرق، يكشف على أنه كان ذائع مشهور أو لم يكن ذائعا مشهورا. لكن قيل بأنه يمكن بالنسبة لكتاب الفقيه تطبيق هذه القاعدة على كل رواياته، لأن المصنف يشهد في مقتبل الكتاب وعليكم السلام بأن كل ما فيه مستخرج من هذه الكتب والأصول المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع. إلا أنه يمكن المناقشة فيما ذكر من الاستدلال بالمقدمة التي ذكرها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف. أولا، ليس مراده رحمه الله من كون هذه الكتب مشهورة أنها وصلت إليه كذلك، يعني وصلت إليه بالتواتر، بل أقصى ما يجزم به أن أصلها كذلك، ولعل ذكره لطرقه إلى هذه الكتب في فهرسته ومشيخته، يعني كان له فهرست لم يصل إلينا، وتنبيهه على ذلك في ذيل عبارته السابقة حيث قال: وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي. ظاهر الرواية، ظاهر أن هذه الطرق طرق حقيقية لرواية هذه الكتب عن مشايخه وأسلافه رضوان الله تعالى عليه. فلا ملازمة بين كون الكتاب مشهور أنه لصاحبه وبين كون النسخ الواصلة واصلة هكذا بالشهرة والاستفاضة والتواتر. يمكن أن يكون الشيخ الصدوق ابن الري وصله الكتاب من طريق شخص واحد، وإن كان الكتاب يصدق عليه أنه من الكتب المشهورة الذائعة التي عليها المعول وإليها المرجع، فالروايات التي يسطرها في كتابه لا يسطرها من تلك الاستفاضة والشهرة، بل يسطرها من الكتاب الذي وصله بهذا الطريق. فأقصى ما نجزم أن الشيخ الصدوق شهد به أن مصادر كتابه هي من هذا النحو من الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع. أما أن هذه الكتب وصلت إليه هكذا بالشهرة والاستفاضة أو ما يشبه التواتر، فهذا لم يشهد به في عبارته، بل توجد قرائن على العكس، حيث أنه ذكر طريقه في المشيخة وذكر فهرستا أيضا، كان له فهرست على غرار الفهرست الشيوخ ذكر فيه طرقه إلى هذه الكتب. فلا منافاة بين شهرة الكتاب وعدم شهرة النسخة الواصلة إليه التي نقل منها الروايات. والذي يهمنا ويغنينا عن الطريق هو وصول الكتاب بالحمل الشائع الصناعي، مصداق الكتاب وصوله إليه بالشهرة والاستفاضة أو ما يشبه التواتر. إذن فمجرد دعوة كون كتابه مستخرجا من هذه الكتب والمصنفات والأصول المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع لا يغني عن النظر في أسنادها. ثانيا، إن شهرة جملة من هذه الكتب كالمحاسن وجامع البزنطي وجامع أستاذه ابن الوليد ونوادر الحكمة التي هي الكتب الرئيسية التي اعتمد عليها كما تقدم، لأن هذه هي الجوامع التي كانت قبل جوامعنا المتأخرة المعروفة بالكتب الأربعة، هي الجوامع التي جمعت فيها الأصول، نوادر الحكمة الذي كان يسمى بدبة شبيب، أو المحاسن الذي ضاعت جملة من كتبه وما وصل إلينا يعد كبير بلحاظ تلك العصور والأزمنة، أو جامع شيخه ابن الوليد، أو جامع البزنط. لا شك ولا ريب أنها من مصادر كتابه كما هو صرح، وشهرتها لا تعني بالضرورة شهرة الكتب والأصول التي أخذت منها. يقينا كتاب جامع ابن الوليد مشهور في زمن الشيخ الصدوق، بل أخذه مباشرة من شيخه، لكن ابن الوليد ما اخترع الروايات، نقلها من أصول أصحاب الصادقين ومصنفات أصحاب الصادقين، وقد ثبت أن أصحاب الصادقين مو كلهم على وزانة واحد، فيهم صاحب الأصل المشهور، فيهم المؤلف العادي. فالشيخ الصدوق ده يشهد أنه هو عندما أخذ روايات كتابه أخذها من كتب ومصنفات مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، منها كتاب شيخه ابن الوليد، منها كتاب نوادر الحكمة، منها كتاب المحاسن وهكذا. لكن شهرة هذه الكتب التي شهد بها الشيخ الصدوق لا تغنينا عن النظر في الطرق من هؤلاء كشيخه ابن الوليد إلى كتاب فلان الذي هو من أصحاب الباقر عليه السلام، أو من أصحاب الصادق، أو من أصحاب الكاظم، أو من أصحاب الرضا عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. إذن فمشهورية الكتب التي نقل منها لا تعني بالضرورة مشهورية مصادر هذه الكتب، فنبقى نحتاج إلى النظر في الطريق من أصحاب هذه المصنفات إلى أصحاب الكتب التي نقلت عنها هذه المصنفات. لا تستغربوا هذا، ألا تتفكرون معي ما تقدم بلحاظ كتاب نوادر الحكمة، وأنه اتهم بأنه كان يكفر عن الضعفاء، وأن هناك كتب بكاملها لمؤلفين استثنيت من كتاب نوادر الحكمة بالكامل لأنها تعد مما فيه غلو أو تخليط عندهم، وهذه قرينة واضحة على أن مشهورية الكتاب عند الصدوق لا تعني مشهورية مصادره ومقبولية رواياته أو مصادره. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب أننا حتى لو سلمنا أن الكتب التي نقل منها ووصلت إليه هي تلك الكتب المشهورة التي وصلته أيضا بالتواتر، أقول يبقى مجال البحث لابد منه، وهو معرفة الطريق من جناب ابن الوليد، من جناب أحمد بن محمد بن خالد البرقي، إلى أصحاب الأصول الأولية والمصنفات الأولية التي نقلوا منها، فإنها مو بالضرورة مشهورة، لأن تلك مو هي مصادر الصدوق، مصادر الصدوق هي الكتب التي نقل منها كما هو يقول. ثالثا، ربما ناقش بعض المحققين في وفاء الشيخ الصدوق رحمه الله بوعده. الشيخ الصدوق من قال وكل ما فيه مستخرج من أصول مشهورة عليها المعول، حيث أحصى هذا المحقق بعض الكتب غير المشهورة التي روى عنها في كتابه. قال المحقق التقي في شرحه على الفقيه ما لفظه: والذي يخطر بالبال دائما أن قول المصنف في أول الكتاب إن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، أنه كان في باله أولا أن يذكر في هذا الكتاب الأخبار المستخرجة منها من الكتب المشهورة التي عليها، ثم آل القول إلى أن ذكر فيه من غير تلك الأخبار أيضا، لأنه ذكر عن جماعة ليس بمشهور، شوفوا دليله، لأنه ذكر عن جماعة ليس بمشهور ولا كتبهم مثل عبد الله بن ميمون القداح وهؤلاء. شوفوا شنو افترض المحقق التقي، افترض أن كل شخص بدأ الشيخ الصدوق باسمه في ثنايا السند مو في المشيخة هو صاحب الكتاب الذي نقل منه، يرجى الانتباه لهذه النقطة. هؤلاء يقينا فيهم أشخاص أصلا ما ذكرت الطائفة أن له كتب، بعضهم أصحاب كتب لكن مو مشهورين. من هنا وقع في حيص وبيص محقق التقي، من جهة الشيخ الصدوق يقول كل ما فيه مستخرج من أصول مشهورة، ومصنفات مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. من جهة نجد في بداية سنده أشخاص مو مشهورين، ليس عليهم المعول ولا إليهم المرجع. فش نسوي؟ ما وجد مخرج المحقق التقي إلا القول بأن الشيخ الصدوق عدل عن نيته، مع أنه أكو قرائن على أن الشيخ الصدوق كتب المقدمة بعد تصنيف الكتاب، مو قبل تصنيف الكتاب، وفيها إشارات للمقدمة. هذا كله من أين نشأ؟ من توهم المحقق التقي أعلى الله مقامه الشريف أن الشيخ الصدوق يبدأ في السند بصنع أصحاب الكتب التي نقله منها، مع أن الأمر ليس كذلك، كما سيأتي في موقف قادم إن شاء الله، حيث جعل من أسباب الوثاقة ذكر الطريق إلى شخص في مشيخة الصدوق، وهذا مبني على هذا البناء. وناقشنا هناك وجبنا قرائن جزمية قطعية بتية على أن الشيخ الصدوق لم يبدأ باسم صاحب الكتاب، وإلا هناك كتب مشهورة جدا ها روى عنها ولا مورد بدأ باسم صاحبها، مثل جامع ابن الوليد، مثل جامع فلان أو فلان، سيأتي إن شاء الله تعالى. عموما لأنه ذكر عن جماعة ليس بمشهور ولا كتبهم، أو يكون المراد بالجميع الأكثر، مراد جميع ما فيه يعني أكثر ما فيه، لأن ذولا ما نقل عنهم روايات كثيرة، ولكنها سوء ظن بالمصنف بل بأكثر الأصحاب، فإنهم ذكروا مراسيله وذكروا أن الصدوق ضمن صحة جميع ما في كتابه. أولا سوء ظن به، لأنه إذا عدل يكون ينبه، ليش ما نبه؟ ثانيا سوء ظن بالأصحاب الذين تعاطوا مع مراسيله الجزمية كالمسانيد، لأنه أفتى قال لا أودع فيه إلا ما أفتي به فيما بيني وبينه، أليس هذا تغرير إذا عدل بعد ذلك وأودع فيه ما لا يفتي فيه فيما بينه وبين الله؟ فإنهم ذكروا مراسيله وذكروا أن الصدوق ضمن صحة جميع، بل الظاهر، بل الظاهر يعدل الآن محقق التقي، يقول إنصافا أكو فتشي يعني لا بد من الالتزام به، أنه أكو جماعة كانوا مشهورين زمن الصدوق، كتبهم مشهورة، لكن إحنا في زمننا للأسف ما مشهورين، عدم الشهرة في زماننا لا تدل على عدم الشهرة، بقي يعني على فهمه وهو أن الشيخ الصدوق يبدأ في الأسانيد باسم صاحب الكتاب، والجماعة اللي مو مشهورين في زمننا ماكو دليل أنهم ما كانوا مشهورين في زمن الصدوق، ماكو دليل أنهم ما كانت كتبهم مشهورة عليها المعول وإليها المرجع في زمنه أصلا، وهذا غريب جدا. بل الظاهر أن الجماعة الذين ليسوا بمشهورين عندنا، وعليكم السلام، كانوا مشهورين عنده وعند سائر القدماء، لكن ذكر بعض الأصحاب أن هذه العبارة تدل على أن الكتب التي ينقل عنها كانت من الأصول 400، وهو خلاف الظاهر، لكن ذكر بعض الأصحاب وهو خلاف الظاهر. فإن الشيخ ذكر كثيرا منهم ليسوا بهذه الجماعة، مو من أصحاب الأصول، شيخ الصدوق مو من أصحاب الأصول، ذكر كثيرا منهم وين بدأ بهم السند يعني، نعم يمكن أن يكون أكثرهم هؤلاء يعني أصحاب الأصول، والله تعالى يعلم، لكنك هذا تمام عبارتي، لكنك خبير بأن الجوامع المتقدمة واضح بعد الجوامع المتقدمة، جامع البيزنطي وجامع ابن الوليد، هذه من الأصول، هذه جوامع جمعت أصول وغير أصول في ثناياها، وهذه مصادر الشيخ الصدوق، وغالب الظن يا إخوان أن أكثر روايات نقلها الشيخ الصدوق من هذه الجوامع، الذي يعرف تبعية الشيخ الصدوق لأستاذه ابن الوليد ولم يكن يتجاوزه في توثيق أو تجريح، يقينا عندما صنف كتبه كان كثير الاعتماد على جامع ابن الوليد، ولا شك ولا ريب أنه اعتمد كثيرا كما هو صرح على المحاسن للبرقي وعلى دبة شبيب نوادر الحكمة وعلى جامع البيزنطي، هي الكتب التي سماها في مقدمة الكتاب، ويقينا ليست من الأصول، فكيف تقول بأن أكثر رواياته نقلها هو من الأصول؟ هذه غفلة يا إخوان عن تلازم بين الكتب التي نقل منها وبين الرجال الذين بدأ بهم في الأسانيد، لكنك خبير بأن الجوامع المتقدمة ليست من الأصول، ولا دليل على أن أصحابها اقتصروا في تصنيفهم على الأخذ من الأصول، وعدم الإخراج من غيرها، بل إنما حدث لهم بالنسبة لنوادر الحكمة، واضح بعد استثناء 30 رجل أو أكثر من رجاله، ورميهم للبرقي صاحب المحاسن بالإكثار عن الضعفاء، مما ينبه بوضوح إلى ما ذكرناه من أنها ليست هذه المصادر كلها واصلة بطريقة الاستفاضة وطريقة التواتر إلى أصحاب هذه الكتب والمصنفات، وكلها مأخوذة من أصول مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. ولكن أصل استشكال المحقق الطقي، توجيهه مو صحيح لكن أصل استشكاله أيضا مو صحيح، لكن أصل استشكال المحقق الطقي بعدم مشهورية تمام الكتب المستخرج منها كتاب الفقيه ليس في محله، فإنه رحمه الله تصور أن طرق المشيخة في الفقيه هي طرق إلى أصحاب الكتب على غرار التهذيبين، وحيث إن فيهم من ليس بمشهور ولا كتابه أيضا مشهور، بل فيهم المجاهيل، بل في من بدأ به ضعفاء أيضا، وقع رحمه الله في هذه المشكلة. قال شلون الشيخ الصدوق يشهد أن جميع ما فيه مستخرج من كتب وأصول مشهورة، ثم نجد في رجاله من هو مجهول الحال، من لم يذكر من في الطائفة أنه مصنف، من هو ضعيف. خب هذا كان ينبغي أن ينبه المحقق الطقي على أن من بدأ بهم في السند ليسوا هم أصحاب هذه الكتب، خصوصا وأنه ذكر شيخه ابن الوليد ولا بدأ به في مورد من الموارد. أليس هذا قرينة قطعية على أنه لا يبدأ باسم أصحاب الكتب التي نقل منها؟ ما ذكر شيخه ابن الوليد وجامعه من مصادر من لا يحضره الفقيه؟ يقينا نقل عنه بكثرة، ولا مورد في الفقيه بدأ السند باسم شيخه ابن الوليد. هذا يعني قرينة واضحة لأنه ما كان يبدأ في السند باسم صاحب الكتاب، بل كان يبدأ بأشخاص يختارهم، توجد عدة طرق مشتركة إليهم، طارة يختار الراوي المباشر عن الإمام، طارة أخرى يختار الراوي قبله، طارة ثالثة، لأن هو ما عنده نسق واحد. راجعوا أنتم كتاب الفقهية يا إخوان، كثير من الروايات يبدأ عن فلان عن الإمام عليه السلام، جملة كبيرة من الروايات يبدأ بواسطتين عن الإمام، جملة ليست بالقليل يبدأ بثلاث وسائط عن الإمام. وهذا يعني أن الشيخ الصدوق كان يختار شخص إما هو الراوي المباشر أو في وسط السنن الذي تلتقي طرق عديدة إليه، ويأخذه هو المحور ويبدأ باسمه في السنن، مو بالضرورة هو صاحب الكتاب الذي نقل منه. يعني مثلا وجد في جامع البزنطي 100 رواية عن ابن أبي عمير مسندة بأسناد واحدة، فبدأ في السند بابن أبي عمير ولو أنه أخذ الرواية من كتاب ابن الوليد، وذكر هذه الطرق المتكررة في جامع ابن الوليد كطريق واحد في المشيخ. تفتوا؟ على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أنه إن لم نقل لا توجد قرينة جزمية على أنه ما بدأ في السند باسم أصحاب الكتب، إلا أنه لا توجد قرينة على أنه بدأ في السند باسم أصحاب الكتب. وأصل كلام المحقق الطقي وإشكاله على الشيخ الصدوق بأنك ما وفيت بوعدك وما أخرجت كل روايات كتابك من أصول مشهورة مبني على تصور أن الذين بدأ في السند بأسمائهم أصحاب الكتب، فيسقط أصل إشكاله وينهار. نقول كل الكتب التي أخذ منها الشيخ الصدوق هي مشهورة عنده ذائعة الصيت، ولكن لا نعرف أي كتب هي هذه غير التي سماها، لأنه لم يبدأ في السند باسم صاحب الكتاب، أو لا دليل على الأقل أنه بدأ باسم صاحب الكتاب. إذن ما عندنا دليل أنه أخرج ولا رواية من غير الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع. ثالثا، قد اتضح أن القول بالاستغناء عن نقد طرق الصدوق إلى من ذكر الطرق إليهم في المشيخ لشهادته بمشروعية الكتب مبني على الوهم بأن أولئك هم أصحاب الكتب الذين بدأ في السند باسمهم، وقد ألمحنا قبل قليل إلى الجواب عليه، وسيجيء مزيد تحقيقه إن شاء الله في موقف مستقل، لأنه سيأتي إن شاء الله بعد بعض المواقف موقف مستقل ردا على الطقي وابنه المجلسي رضوان الله تعالى عليهما، حيث جعل من علامات الوثاقة أو الحسن إسناد الصدوق، ذكر الصدوق طريقا إلى شخص في المشيخ، سيأتي إن شاء الله مع أدلته وأجوبتها. هذا هو الأمر الأول. قلنا نحن أمور نذكر لن نضيق عن البحث. قلنا في ذيل الاستدلال الذي استدل به الطقي المجلسي الأصلي على عدم الحاجة إلى نقد مشايخ الإجازة، مو توثيق مشايخ الإجازة، لأن الكتب كانت مشهورة، ها؟ وحدث في داخل هذا أنه شكك في أن كل مصادر الصدوق مشهورة. هذا بحث جزئي كان مع الصدوق. أصل البحث هو أن الكتب كلها كانت مشهورة في زمن المحمدين الثلاثة، فحيث يثبت أن الشخص مو من المصنفين مشايخ إجازة، لا شك ولا ريب في أننا نستغني عن نقده، أو لا أقل حيث يثبت أن الكتاب مشهور يكون الأمر كذلك. قلنا في تنقيح هذا القول نشير إلى أمور، كان حديثنا في الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يخفى عدم وجود تلازم بين مشهورية الكتب وبين استغنائها عن الإسناد كما افترض في أصل الدليل، حيث إن مشهورية الكتاب شيء ومشهورية تفاصيله وكل رواية من رواياته شيء آخر. نحن نحتاج إلى الإسناد مو لعنوان الكتاب، نحتاج إلى إسناد لكل رواية رواية، لكل كلمة في رواية من روايات الكتاب، لأن كل كلمة موجودة في الرواية تمثل شهادة من الراوي الثقة بأنه قول الإمام عليه السلام. يعني الراوي المباشر عن الإمام يشهد أن هذا قول الإمام، ومن يروي عنه يشهد أنه تلقى الأمر كذلك، وهكذا إلى أن تصل النوبة إلى الشيخ الصدوق. مشهورية الكتب، لو سلمنا أن كل الأصول والكتب كانت مشهورة التي هي مصادر الكتب الأربعة، لكن لا يعني هذا أن كل واحد من أعلام الكتب الأربعة وصله النسخ مشهورة، وصلته نسخة عن طريق. لماذا تفترضون أن هذه النسخ كلها كانت نسخ موحدة، والحال أن لدينا قرائن أن هناك كتب زيد ونقص فيها، وكانت يوضع في داخلها روايات مغيرة بن سعيد فلان فلان فلان، كانوا يدسون في أصول حريز وأمثال حريز روايات ويزيدون ثم يبثونها بين الشيعة. وعلى هذا الأساس فنحن بحاجة إلى طريق في كل مرحلة مرحلة، مو لإثبات مشهورية الكتاب. خير إن شاء الله، كتاب حريص في الصلاة من مشهور جدا، لكن هالنسخة من نسخ كتاب حريص شو الدليل أنها صحيحة؟ شنو الدليل؟ بدون أن تصل إلينا، إذا وصلتنا عن طريق مغيرة بن سعيد بعد نقدر نتمسك بمشهورية كتاب حريص في الصلاة؟ لا، يكون جيب هذه النسخة ونقارن هذه النسخ الواصلة بأسناد صحيح، يعني يكون نسندها إسنادا صحيحا بالنتيجة. طب ومن هنا في الأمر الثاني أقول لا يخفى عدم وجود التلازم بين مشهورية الكتب وبين استغنائها عن الإسناد كما افترض في أصل الدليل، حيث إن مشهورية الكتاب شيء ومشهورية تفاصيله وكل رواية من رواياته شيء آخر. ومن هنا فما لم يحرز أن نفس النسخة بكل تفاصيلها وصلت بنحو الشهرة والاستفاضة فلا يمكن الاستغناء عن نقل الإسناد، ليكن الكتاب مشهور لكن نسخة تروح للكوفة، نسخة تروح للري، نسخة تروح إلى بغداد، من أين نعلم؟ خصوصا في تلك الأزمنة لا طباعة ولا ولا ولا، من أين نثبت بعد أن هذه النسخ كلها نسخ صحيحة من كتاب حريز؟ أصل الكتاب لحريز، من أين نثبت أنه ما دس في هذا الكتاب رواية أو حذفت رواية؟ ومن الواضح أنه لا يمكن دعوى ذلك بالنسبة إلى أكثر الكتب والأصول. هسه بعض الكتب والأصول اللي جدا كانت تتدارس يقارن بين النسخ قد مطمئن لمثل هذا فيها، لكن أكثر الكتب والأصول ما كانت من هذا القبيل، حيث إنه سوف يكون من قبيل الرجم بالغيب. وقد أشار إلى هذا المطلب المقدس الكاظمي أعلى الله مقامه في عدته الرجالية، حيث قال واعلم أنه ليس الغرض في الاستجازة مجرد الاتصال في السند كما ظن، بل الضبط، فإن العلم بالكتاب لا يستلزم العلم بكل خبر من أخباره، بل العلم بالجزء لا يستلزم العلم بكيفيته، مع أن الأصل عدم العلم ثم استمرت الطريقة حتى في المعلوم الاستجازة والنقل والتدقيق في النقل، ولكن العلم كما ذكرنا لا يكون مع جميع الجهات، وما يدعيه الإخبارية من العلم بجميع الأخبار أو جميع الأصول ظاهر الفساد، وقد أوضحناه في مواضع من شرح الوافية، هو عنده كتاب على شرح الوافية المحصول اسمه. ثم إن الشواهد انتهت عبارته ثم إن الشواهد على هذا الذي ذكرناه متعددة، يكفينا هنا الإشارة إلى بعضها. فانظر إلى كتاب المحاسن للبرق، والذي يعد من الكتب والجوامع المهمة المتأخرة عن الأصول في التصنيف، وقد صنف في قوم واعتنى به أهل قوم وجعله الشيخ الصدوق من مصادر الكتاب، وقد اعتنت به الطائفة كثيرا، وأكثر أصحاب الكتب الأربعة من النقل عنه، كلهم مكثرون من النقل، يعد من أهم مصادر الكتب الأربعة كتاب المحاسن. وقد تقدمت شهادة الشيخ الصدوق رحمه الله أنه من الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع. إذا كان أكو كتاب يا إخوان سليم من النقص والزيادة والكذا، يكون مثل هذا الكتاب، أليس كذلك؟ وهذا هم مو من الكتب القديمة جدا بلحاظ زمن كتب الأربعة، هذا مال أحمد محمد بن خالد الذي يروي عنه الشيخ الكليني بواسطة واحدة، ومع ذلك كله فقد اختلفت نسخه زيادة ونقصا باختلاف روايته وإسناده، كما صرح الشيخان في الفهرستين. قال النجاشي رحمه الله: وصنف كتبا منها المحاسن وغيرها، ثم عدد رحمه الله كتبه الكثيرة، وقال في ذيل كلامه: هذا الفهرست الذي ذكره محمد بن جعفر بن بطة من كتب المحاسن، وذكر بعض أصحابنا أن له كتبا أخر ضمن المحاسن، والمحاسن يشتمل على كتب كتاب الزي، كتاب التجمل، كتاب الصلاة، كتاب. يقول اختلفوا رواة الكتاب، اختلفوا، بعضهم قال بأن كتاب المحاسن مثلا يتضمن 30 كتاب، بعضهم قال لا يتضمن 35 كتاب، وهذا كتاب قريب العهد للشيخ النجاشي بالقياس الأصول الأولية. وقد صرح الشيخ الطوسي رحمه الله بما يقرب من ذلك. فإذا كان هذا الكتاب المشهور جدا والقريب العهد بالنسبة لهؤلاء المشايخ قد اختلف في سعته وضيقه باختلاف الرواة والروايات، أليس هذا من أهم الأدلة يا إخوان على أن مشهورية الكتاب لا تعني مشهورية كل نسخة نسخة وكل رواية رواية؟ فكيف إذا أردنا أن ندقق أكثر، وهو أن الذي يصلح للاستدلال التدقيق في كل لفظ من ألفاظ الرواية أيضا، لأن الفقهاء يختلف استدلالهم بين عن وعلى وفي ومن. إذن إذا لم تكن شهادة موثقة بكل التفاصيل فكيف يمكننا ويتسنى لنا الأخذ؟ فإذا كان هذا الكتاب المشهور والقريب العهد بالنسبة لهؤلاء قد اختلف في سعته وضيقه باختلاف الرواة والروايات، فكيف ببقية الكتب المتقدمة عليه زمانا؟ وكيف يتسنى لنا أن نجزم بأنها كلها أو جلها وصلت كما يدعون؟ وانظر إلى ما ذكره الشيخ أيضا في الفهرست في ترجمة العلاء بن رزين، وهو الثقة الجليل القدر في الطائفة، بعد العلاء بن رزين من القدر المتيقن، حيث قال رحمه الله: إذا أكو أصول مشهورة فينبغي عد أصله من الأصول المشهورة، له كتاب وهو 4 نسخ، منها رواية الحسن بن محبوب، ومنها رواية محمد بن خالد الطيالسي، ومنها رواية محمد بن أبي الصهبان، ومنها رواية الحسن بن علي بن فضال. إذن كل نسخة لها خصوصيات بحسب الراوي الذي يرويه، وهذا يعني أن المتقدمين كانوا يعتنون بهذا الجانب. مجرد مشهورية الكتاب لا تغني عن النظر في التفاصيل، فإن هذا الكلام ظاهر جداً في أن هذا الكتاب الذي هو من أشهر الكتب وهو أصل من أصول أجل الأصحاب وصل إلى الشيخ رحمه الله بطرق الآحاد، وكأن كلامه رحمه الله يوحي بوقوع شيء من الاختلاف. ما صرح هو بين هذه النسخ، لكن نفسه أنه صرح بوجود نسخ متعددة، يستشف ويستشم منه أن الكتاب ما وصل بالاستفاضة والتواتر، إنما وصل من خلال هذه الطرق، وأن كل طريق له مزية، نسخة خاصة بهذا الراوي ونسخة خاصة بهذا الراوي ونسخة خاصة بهذا الراوي. ونكتفي بهذا المقدار، ومن أراد مزيدا من القرائن على ذلك فعليه بمراجعة ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في الفهرست. بعد لو أريد أجيب لكم شواهد يا إخوان تجزمون أكثر مما جزمتم، لكن راجعوا أنتم ما ذكره الشيخ في ترجمة علي بن مهزيار، علي بن إبراهيم، محمد بن الحسن الصفار، محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، محمد بن علي الصيرفي أبو سمينة، محمد بن الحسن بن جمهور العمي، يونس بن عبد الرحمن، محمد بن علي الشلمغاني وغيرهم، تشير إلى اختلاف النسخ بشكل واضح في مثل هذه الكتب. وهذا يؤشر بشكل واضح لأن الطائفة كانت تعتني بهذه التدقيقات حتى فيما تدل الكتب المشهورة. وكذلك ما ذكره النجاشي في تراجم عدة كما في أحمد بن الحسن بن بكران وأحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عياش الجوهري ومحمد بن عبد الله بن محمد الملقب بأبي المفضل الشيباني وغيرهم، فإن المراجع سيجد مزيدا من القرائن على ما ذكرنا. أسأل وجدنا نطول الكتابة كنا نقلنا كل الموارد تفصيلا وما يقولون، مما يعني بوضوح أن النسخ ما وصلت هكذا كما يقولون، مضافا إلى كون الأصل هو هذا المثبت، لأن الكتاب وصل إلى بها التواتر وبها الاستفاضة هو اللي يحتاج إلى إثبات دليل. الأصل هو وجود الكتاب بإسناد، هذا هو الأمر الثاني. وهذا يا إخوان له تأثير مو بس في بحثنا، في كثير من الأبحاث، في مثل بحث نقد المشيخة وغيره، نظرية التعويض، في عدة أبحاث أساسية ومهمة، تحقيق هذا الأمر مهم جدا. الأمر الثالث، تقدم عن الشيخ الصدوق رحمه الله أن الظاهر من ذيل عبارته التي نقلناها عن مقدمة الفقيه أن تلك الكتب المشهورة احتاجت إلى الإسناد وبيان الطريق، ولذلك بيّن رحمه الله طرقه إليها، وكأن اعتبار النقل منها من هذه الكتب متوقف عليه على الطريق، وإلا لماذا ذكر المشيخة وقال أرويها بهذه الأسانيد؟ وهذا هو الظاهر من الشيخ الطوسي أيضا في مشيختي التهذيب والاستبصار، قال في الأولى بعد كلام له ما لفظه: والآن فحيث وفق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنفات، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الأخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات. شنو ظاهر الكلام يا إخوان؟ أن تصحيح الروايات واعتبارها متوقف على ذكر هذه الطرق، وإلا كانت مرسلة، والمرسل لا يجوز العمل به، هو قال في العدة: إلا إذا كان مرسله ممن علم أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. وقال في الثانية في استبصار: وكنت سلكت في أول الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها، وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأول والثاني، ثم اختصرت في الجزء الثالث، وعولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله، على أن أورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد يتوصل بها إلى هذه الكتب والأصول حسب ما عملته في كتاب التهذيب الأحكام. أيضا ظاهر الكلام أن رواية الأصول بهذه الطرق مو مجرد طرق تبرعية أو طرق تشويقية أو طرق تبركية، واضح ظاهر هاتين العبارتين واضح جدا في أن هذه الأسانيد أسانيد حقيقية لا صورية. لكن ذلك لا يعني طبعا أن أكثر هذه الكتب فضلا عن الجميع قد وصلت نسخها بما يقرب من التواتر طبعا، لأن الشيخ وإن وعد بوجود طرق أخرى لرواية هذه الكتب، لكن لا يعني هذا أن هذه الطرق الأخرى تخرجها عن حد الآحاد وتدخلها في الاستفاضة والتواتر، قد يكون طريقين أو ثلاثة وتكون كلها ضعيفة بعد هذا لا يوجب الوثوق. ومن هنا ادعى السيد بحر العلوم رحمه الله إطباق المحققين والمحصلين على الاعتناء بالطرق ونقدها لتصحيح الروايات في رد من قال بأن هذه الطرق لا داعي لها. قال رحمه الله وهو في معرض الحديث عن دعوى استغناء الكتب الأصول عن الطرق والإسناد وأنها لمجرد الاتصال صوريا يعني ما لفظه: ويضعف هذا القول أو يضعف هذا القول إطباق المحققين من أصحابنا والمحصلين منهم على اعتبار الواسطة والاعتناء بها وضبط المشيخة وتحقيق الحال فيها والبحث عما يصح وما لا يصح منها وقدحهم في السند بالاشتمال على ضعيف أو مجهول، وقد أوردها العلامة رحمه الله وابن داود في كتابيهما الخلاصة ورجال ابن داود، منوعة إلى أنواع الحديث من الصحيح والحسن والموثق والضعيف، مع بناء السند على هذا التنويع، ووافقهما على ذلك سائر علماء الرجال والحديث والاستدلال إلا من شذ، إشارة لأمثال محقق الطقطي. ومقتضى كلام الشيخين الصدوق والطوسي في الكتب الثلاثة فقيه استبصار تهذيب أن الباعث على حذف الوسائط قصد الاختصار مع حصول الغرض بوضع المشيخة لا عدم الحاجة إليها كما قيل، وإلا لم احتاج إلى الاعتذار عن الترك، بل كان الذكر هو المحتاج إلى العذر. لو كانت تبركية لكانت زيادة خير فاضل خير كما يقولون، لا داعي لها، فإنه تكلف أمر مستغنى عنه على هذا التقدير لو كانت هذه الطرق طرق تبرعية. ومع هذا كله أيها الإخوة، رجال السيد بحر العلوم الجزء الرابع صفحة 77، ومع هذا كله، هذه عبارتنا، فكيف يتسنى لنا دعوى تواتر أو استفاضة جميع الكتب والأصول بعد كل هذه القرائن؟ كيف واحد يقدر يقول أن أن الكتب والأصول وصلت إلى المحمدين ثلاثة متواترة أو مستفيضة كما وصلت إلينا الكتب الأربعة؟ والمتلخص مما تقدم برمته هو الحكم بالعدم على مقتضى الأصل حتى يثبت العكس بالدليل أو القرينة الخاصة، وقد رأيت من القرائن بضرره لا بفائدته. فإن قيل نقضا على ما تقدم بأن المعروف بين المحققين في العصور المتأخرة استغناء الكتب الأربعة الروائية عن السند والطريق، مع أن الكلام الذي ذكرتموه هو الكلام في سابقتها، الكلام فيها هو الكلام في سوابقها، كيف؟ كما أن السوابق قلتم مشهورية الكتاب لا تغني عن الطريق، وأن اختلاف النسخ والقضايا أيضا كذلك في الكتب الأربعة. إذا قيل هذا أمكن أن يقال في الجواب إن هذه الجوامع الروائية التي عليها المدار في تمام الأعصار، أصلا صارت هي المصادر الوحيدة للفقهاء منذ متى؟ منذ صنفت، بحيث هجر كل كتاب قبلها، الأصول هجرت، الجوامع هجرت، حتى إذا وصلنا بعض الأصول مثل كتاب المحاسن وصلنا بدون طريق، ما عرفنا هذه النسخة كيف وصلتنا، إذا وصلنا تفسير علي بن إبراهيم القمي ما عرفنا كيف وصلتنا النسخ مالته، أصلا هجرت الكتب القديمة واستغني عنها بهذه الكتب الأربعة منذ صنفها أصحاب، صارت هي مرجع الفقهاء في تمام الأمصار والأعصار. وتعلمون أن الطائفة إذا ما اهتمت زايد في التفسير في بعض الحقب، ما اهتمت زايد بالرجال، ما اهتمت زايد بكذا، الفقه كان مورد اهتمام الطائفة في كل عصر ومصر كان فيه أبناء الطائفة بلا شك ولا ريب. فإن مرجعية الفقهاء لعوام الناس وابتلاء الناس بالوقائع الحياتية كان يدعوهم دائما إلى تدارس هذه الكتب ودائما إلى الاستنباط منها. فإذا ما وجدت نسخ مدسوسة أو نسخ مضاعفة أو نسخ لم يعرف لها مأخذ أو نسخ لم يعرف لها، سرعان ما تنكشف في أجواء عارمة من التدارس والاهتمام، خصوصا في تلك العصور التي كان الاهتمام بها بشأن الحديث أكثر من أيامنا هذه المتأخرة التي صارت هذه الجوامع والكتب بيد كل أحد بعد انتشار الطباعة منذ قرنين أو أكثر. ويكفي للتدليل على هذا الاهتمام مراجعة ما يرتبط بذلك في الفهرستين والإجازات التي وصلت إلينا، فإنها تظهر ما ادعيناه بوضوح، ومن هنا فلا شك بتواصل تناقلها في مدارس الفقه والحديث إلى أن ظهرت الطباعة وتكثرت النسخ مع عدم ظهور اختلاف مهم بين النسخ. إذا أكو اختلاف، اختلاف طفيف، هذا يحصل عادة بالاشتباهات في الاستنساخ، ومن هنا نحن نقول باختلاف النسخ لابد من الوثوق وإلا تتساقط النسخ. فهي إن لم تكن متواترة بالمعنى المصطلح لا شك في كونها من المنقول المحتف بالقرينة، بل القرائن القطعية، كما لا يخفى على من كان له أدنى اطلاع على تاريخ الحديث في الطائفة وسيره الزمني منذ الكلين إلى يومك هذا. ومع هذا فإننا نلتزم في بعض الموارد النادرة التي اختلفت فيها النسخ المخطوطة بالزيادة والنقيصة أو التصحيف، نلتزم بعدم حجية نسخة بالخصوص مع عدم تناقلها يدا بيد عن مؤلفها. وكل فقهانا يلتزمون يا أخوة. سيد الخوئي كلما ذكر الروايات، إذا هذا ما ملتفتي له عادة لأنه مو محل اهتمامكم، من يترجم الرواة بعد ذلك يقول اختلاف النسخ. طبعا بلحاظ الأسانيد مو بلحاظ المتون. أنا أقول كما يوجد اختلاف نسخ بلحاظ الأسانيد أيضا يوجد اختلاف نسخ بلحاظ المتون. لا شك ولا ريب في أنه إذا لم توجد قراء جزمية على النسخ الصحيحة كما لو كان النسخة الأخرى واضح أنها تمثل خطأ إملائي أو خطأ استنساخي أو إلى ما هنالك، لا شك ولا ريب في أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة يتمسك بأصالة عدم الزيادة، وإذا دار الأمر بين المتباينين ولم يكن هناك مؤيد قطعي أو شبه قطعي لأحدهما في البين فلا شك ولا ريب في أن النسخ لا يجوز الأخذ بأحدها بلا ريب ولا إشكال، والمجرى الفقهي على هذا. ومن هنا يظهر يا إخوان أهمية إعادة النظر إلى هذه الأصول الكتب وتصحيحها على كل ما نمتلكه من نسخ مخطوطة. للأسف يا إخوان، وهذا حشرجة في الحلق، لا يمكن غض النظر عنها، لا يوجد اهتمام معتد به في الحوزات العلمية إلى يومك هذا بنقد وتصحيح هذه الكتب بشكل دقيق. وكل ما نراه هو مشاريع فردية لبعض المحققين الذين ربما كانوا في كثير من الحالات ليسوا من المستوى العالي جدا في الحوزات العلمية، مع أن معتمد الطائفة على هذه الكتب والأصول والنسخ الموجودة منها كثير. الكافي وحده بعض أعظم العصر السيد الزنجاني حفظه الله قابل نسخته المصححة من شخص واحد وهو علي أكبر الغفاري، قارنها بأربعة عشر نسخة مخطوطات موجودة في إيران وحدها، فكيف لو قارن في النسخ الموجودة في النجف أو غيرها؟ ربما من هنا يظهر وجه مهم للاهتمام بلزوم تحقيق كتبنا على نسخ متعددة مع ذكر موارد الاختلاف بدقة، لأنه لا يجوز العمل ما دام علمنا إجمالا بوجود اختلاف النسخ. والسيد الخوئي حيث ذكر اختلاف النسخ للأسف ما ذكر اختلاف النسخ بهذه الدقة، ذكر اختلاف النسخ مع الكتب المشهورة المعروفة، كتاب الوافي، كتاب مرآة العقول، تهذيب، استبصار، كافي، من لا يحضره الفقيه، ما راح إلى النسخ الخطية للكافي وإلى النسخ الخطية للفقيه والنسخ الخطية، فإنه ذكر اختلاف النسخ فيما بين يديه من الكتب المطبوعة المعروفة الذائعة، وإلا نحن نحتاج إلى ذكر اختلاف النسخ مع مخطوطات هذه الكتب الأولية. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة يظهر بشكل جلي أن القول الأول قول غير صحيح ولا يمكن تبنيه. نعم إذا قراء عديدة وجدت، وهذه ما موجودة في أزمنتنا طبعا، على أن كتاب بالخصوص واقعا كان مثل الكتب الأربعة مورد اهتمام شديد من كل أبناء الطائفة في كل عصر ومصر إلى زمن الشيخ الطوسي أو الشيخ الكليني، يمكن تطبيق هذه القاعدة عليه، لكن أن لنا بإثبات ذلك بعد أن كان مثل المحاسن وهذه لم ينطبق عليها مثل هذا الميزان. وبهذا يعلم أن الأسانيد في المشيخة ليست صورية، أسانيد مهمة ضرورية لا بد منها في مقام نقد الروايات. هذا تمام الكلام فيما ينبغي من نقد للقول الأول، وقد أطلنا فيه لأهميته ودقته ونفع هذا البحث في موارد أخرى. سيأتي القول في نقد القول الثاني وهو القائل باستفادة توثيق مشايخ الإجازة على إطلاقهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.